السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا في أعلى جنات الخلد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فالحمد لله جل وعلا بدأنا نشم عبق الأريج والأريج العبق من هذا الشهر العظيم الكريم المبارك، شهر رمضان الذي سيطل علينا بعد أيام، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على اغتنام. وهذا اللقاء بأمر الله جل وعلا سيكون عبارة عن ومضات على طريق اغتنام شهر رمضان، ومضات فقط، وإلا فأنا أترك لك دراسة جدوى لابد لكل عاقل أن يصنعها قبل أن يدخل عليه رمضان. تعلمنا أن أساتذة التخطيط أو ممن درس منكم في كلية التجارة أو غير ذلك يدرس مادة تشبه التخطيط، عبارة عن إيه؟ هذه المادة يدرس فيها الشاب إذا أراد أن يدخل في مشروع تجاري أن يكون له هدف في البداية، ثم ينظر إلى المعطيات ويدرس الدخل والخرج، ثم يتوقع الربح، فإن كان الربح مضمونا ويزيد على الدخل دخل في هذا المشروع. وأنت الآن أيها الأخ الحبيب ستدخل في أعظم مشروع يمر عليك في حياتك، إنه مشروع العمر، ربح لو ربحت به تدخل جنة عرضها السماوات والأرض. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم رفقة النبي فيها. أيها الأخ الحبيب، لابد لكل عاقل بين يدي رمضان أن يجلس مع نفسه ليصنع دراسة جدوى لاغتنام شهر رمضان، خطة عملية ليحصل على أعلى الدرجات، ليحصل على العتق من النيران، ليحصل على المغفرة، ليحصل على الرحمة في رمضان التي سيعطيها الله جل وعلا لك في كل يوم من أيام رمضان. مشهور وسط الناس حديث إن رمضان أول رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وإني لأقول لك لا يصح هذا الحديث، بل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا الحديث. فرمضان كله مغفرة، ورمضان كله رحمة، ورمضان كله عتق من النار، رمضان كله ربح، رمضان كله مكسب، رمضان كله رضا، رمضان كله قرب من الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم وصفدت الشياطين ومردت الجن، وفي رواية غير البخاري: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. يعني العتق من النار ليس قاصرا على عشرة الأواخر من رمضان، بل كل ليلة الله جل وعلا يعطي عباده مغفرة، ويعطي عباده رحمة، ويعطي عباده عتقا من النار، ولكن من يطلب؟ فربك جل وعلا فتح الباب، بل ونادى عليك، بل وأرسل ملائكة تنادي عليك، فالملائكة تتنزل إليك في رمضان حتى يزيد عددهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان: يزيد عدد الملائكة في الأرض عن عدد الحصى، عن عدد حصى أو عدد الرمال في الأرض، عدد الملائكة. فالله جل وعلا يرسل ملائكة، وظيفته وظيفتها أن تقربك من الله جل وعلا، وظيفتها أن تدفعك إلى الطاعة دفعا، وظيفتها أن ترقق قلبك، وظيفتها أن تظل طوال الليل تدعو الله جل وعلا أن يغفر ذنبك، أن يرحمك، أن يتولاك، أن يعتق رقبتك من النار، أن يعافيك من كل ذنب وإثم، أن يتقبل توبتك. الله جل وعلا يرسل ملائكة تستغفر لك ليل نهار. سبحان الله، والله العظيم آية يا إخوان، والله آية. إن أنت لو رحت واحد من المشايخ الكبار وانت لك ذنب أو عاوز طلب ورحت للشيخ ده وقلت له بالله عليك ادعي لي، قال لك ده أنا طول الليل من بعد صلاة العشاء لغاية الفجر قاعد بدعي لك أنت بس، ما دعيتش حد غيرك طول الليل، قاعد أقوم الليل وأبكي بين إيد ربي وقدمت أعمال طيبة عشان ربنا يقبلني وقعدت أدعو لك أنت بس. فما بالك سبحان الله مش شيخ يقع في الذنب كما أنك تقع في الذنب، لا، ده ملائكة لا يعصون الله طرفة عين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله جل وعلا يوكلهم بالآلاف بل بالملايين بل بالمليارات ليستغفروا لك أنت. الله جل وعلا يقول في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. يعني قبل ما يدعى ربنا ان ربنا يغفر لك بيعمل هذا الملك عملا صالحا لله جل وعلا حتى يتقبل الله جل وعلا منه دعاءه. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، بيقولوا ايه؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يدعو ربنا ربنا يغفر لك، مش كده وبس، ده يغفر لك انت وابوك وابنك واخوك واختك وزوجتك واحبابك، بل ويدعون الله جل وعلا الا تقع بعد ذلك في ذنب وان يغفر الله جل وعلا لك ما فات، بل ويدعون الله جل وعلا لك الرحمة والمغفرة والعتق من النار فضلا من الله جل وعلا ونعمة. فالله جل وعلا كريم. ولكن ايها الاخ الحبيب، قبل رمضان في هذه الأيام الشيطان الآن يحاربك، الشيطان الآن يحاربك، يحاول أن يفتنك أو يبعدك عن الطريق بأي طريق وبأي وسيلة. ليه؟ لأن خلاص الكتاب هيتقفل، فالشيطان نفسه أنه يضيع تعبك في السنة كلها، الشيطان نفسه أن يختم الكتاب ختام سيء حتى لا يغفر الله جل وعلا لك ذنوبك الماضية في هذا العام. والله جل وعلا يريد أن يتوب عليك وأن يغفر لك لتحسن سجل أعمالك بختام طيب ليتقبل الله منك هذا العام. تقبل على رمضان بعد دراسة جدوى، بعد عمل جدول، بعد استبيان لنفسك ماذا أريد، أنا عاوز إيه من رمضان. تقعد مع نفسك كده، حط هدف واكتب ورقة وقلم، أنا عاوز إيه من رمضان، أنا عاوز إيه من ربنا في رمضان، ماذا أريد من نفسي في رمضان، المطلوب بعد رمضان إيه. زي اللي بيدخلوا في مشروع تجاري مع 1,000,000 جنيه يقول أنا عاوز أكسب بعد السنة دي يكون عندي 100,000. شباب الوقتي نفسه يقول لك أنا عاوز أبدأ مشروع تجاري عشان بعد 5 سنين يبقى عندي 1,000,000 جنيه. هو مخطط كده، بعد 5 سنين عاوز يبقى عندي 1,000,000 جنيه. يدخل الدراسة يذاكر شهر بجد، ما يتحركش ولا تلفزيون ولا ماتش، حتى احب الماتشات واحب الافلام واحب التمثيلات اليه يسيبها. ليه؟ هو حاطط له هدف انه يطلع الاول، انه يطلع من 10 اوائل، انه يرتب على الدفعه، انه يحصل على امتياز او يحصل على جيد جدا. حط لنفسك هدف قبل رمضان، انت عاوز ايه من ربنا؟ اول شيء، اول هدف المفروض يشغل بالك، اول هدف في دنياك بل وفي اخراك، بل وانت في الجنه، اول هدف لك في الدنيا وفي الاخره وفي الجنه، الهدف الاساسي بل وربما يكون الهدف الوحيد ان يرضى الله عنك. ان انت نفسك بعد رمضان الله جل وعلا يرضى عنك، غاية الامان، غاية أمنية الطائعين أن يحصلوا على رضا رب العالمين. فأهل الجنة إذا دخلوا الجنة لن يدخلوها إلا بمرضات الله، وأهل الجنة إذا دخلوا الجنة لن يروا ربهم إلا بمرضات الله، وأهل الجنة إذا دخلوا الجنة لن يسعدوا إلا بمرضات الله. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي في حديث رؤية المؤمنين لرب العالمين في الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله جل وعلا: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ مبسوطين؟ سعداء؟ خلاص حصل لكم الرضا؟ قالوا: وما لنا لا نرضى. خلاص مبسوطين، حلو أوي كده، وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. فيقول الله جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ عاوز افضل من الجنة؟ معقول في افضل من الجنة؟ ده الجنة والله الجنة فيها يعني فيلا او قصر معمولة من ازاز 10 ملي محطوط داخل المحيط، يعدي حواليك سمك القرش والحيتان والاسماك الملونة وتشوف اللي انت عاوزه. اي والله فيها كده. ليه؟ انا نفسي في كده، يبقى هي فيها كده. الله جل وعلا سيعطيك في الجنة فوق طلبك. في الجنة حاجة لا تدور بالبال ولا تخطر بالخيال. يبقى في احسن من الجنة؟ معقول في احسن من الجنة. عارف لما كنا معلش سمحنا في المثل ده، واحد بتفرج على ماتش، بكرة في ماتش، انا ما عنديش تلفزيون ولا بتفرج ولا بتابع، بس كنت في محاضرة فلقيت الاخوة بيقولوا احنا هنلغي محاضرة يوم الاحد. قلت لهم ليه؟ قال اصل في ماتش. قلت لهم تلغوا محاضرة عشان ماتش؟ انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. تخيل كده قاعد قدام ماتش وانت بتاكل اكله حلوه، وبعدين قاعد مستني بقالك 90 دقيقه مستني يجي جون، وانت بتاكل جه الجون قدامك، بتعمل ايه؟ بتسيب الاكل وتشوف، وتشوف الاعاده مره واثنين وثلاثه. ليه؟ لان منظر الجون اقول لك منظر تحرك الشباك يعني ربنا يحفظنا واياكم. فيقعد يشوف الجون والاعاده والاعاده والاعاده. ليه؟ مبسوط، يسيب الاكل لغايه لما يطمن عدى الجون خلاص يبدا ياكل تاني. ولله المثل الاعلى، تدخل الجنه تاكل تنسى كل حاجه، وانت بتاكل وانت بتشرب انت تتمتع مع الحور العين، تفاجأ ان نورا ظهر من فوقك، تنسى الاكل تنسى الشرب، تنظر الى اعلى اذا رب العالمين ينادي عليك: يا اهل الجنه هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة. فيقول الله جل وعلا: يا أهل الجنة ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وما أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ثم يكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أفضل من النظر إلى وجه الله الكريم. خلاص تنظر نظرة إلى ربك جل وعلا، تنسى كل حاجة في الدنيا، تنسى كل حاجة في الجنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن، والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن، والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان، وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان، وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان. يا ربي اكرمنا برؤية وجهك الكريم ونحن بجوار نبيك الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فالأمنية الهدف اللي انت حطه لنفسك بعد رمضان ان ربنا يرضى عنك. اتنين ده حاجات يعني بفتح بها ذهنك، انما انت قاعد مع نفسك. واحد مثلا بيدخن هدفه انه يبطل يدخين، واحد بيبص على البنات هدفه انه ما عادش يبص على البنات تاني خلاص يغض بصره، واحد بيسمع الاغاني والموسيقى ومدمن مشاهده التلفزيون هدفه اولا انه يعرض على العاصي وما عادش يشوف تلفزيون، واحد بيتعامل بالربا هدفه بعد كده انه خلاص يتوب الى الله ويرتدع قلبه ويقبل على الله جل وعلا، واحد كان بيمشي مع البنات هدفه ان ربنا يكرمه وينسى موضوع البنات، واحد كان بيقع في الاستمناء هدفه بعد رمضان ان يتوب عن هذا الاستمناء، واحد تاني هدفه ان يحصل على 100 مليون حسنة. 100 مليون حسنة ألف مليون حسنة تبقى مليارديه حسنات. ممكن حط لنفسك الهدف ده، أن هدفك بعد رمضان تحصل على ألف مليون حسنة. صعب عليك ألف مليون حسنة؟ إيه ده، هو في واحد ممكن يكون عمل ألف مليون سيئة؟ ممكن يكون عمل ألف مليون سيئة؟ والله يا أخوان ممكن تحصل على ألف مليون حسنة بالقرآن بس، بالقرآن بس. القرآن، أنا عاوزك تراجع كده مقدمة تفسير القرطبي أو ابن كثير، شوف عدد حروف القرآن قد إيه، هتلاقي حوالي أكتر من نص مليون فيما أذكر. نص مليون اضرب في 10 على أقل تقدير يبقى 5 مليون، 5 مليون على أقل تقدير. تقرأه في رمضان 10 مرات يبقى كم؟ 50 مليون. ممكن ربنا يضعف لك الحرف إلى 700 ضعف، تبقى ملياردير من الحسنات. حط لنفسك هدف كده، هدفك انك تحصل على 1000 مليون حسنة. حط لنفسك هدف قبل رمضان ان ربنا عز وجل يعفو عنك كل ذنوبك ويتوب عليك، واكثر من الدعاء ان يريك الله جل وعلا اثر ذلك. حط لنفسك هدف قبل رمضان، احط لنفسي هدف اني اتعود على ان احرص على تكبيرة الاحرام ما تفوتنيش. لا لا، مش زي ما النبي قال بقى، يعني من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الاولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. لا، ده مش 40 يوم، احنا عاوزين تاخد عادة ان 40 سنة كما قال سعيد بن مسيب، والله 40 سنة لم اصلي او لم اسمع الاذان الا وانا في المسجد. عامر بن ثابت بيقول والله ما صليت الا في الصف الاول منذ عقلت، من يوم ما رشد وعقل ما فاتوش الصف الاول. واحد تاني بيقول والله منذ عقلت ما رأيت ظهر احد الا ظهر الامام وانا اصلي، ما شافش حد قدامه، يعني في الصف الاول طول عمره. حط نفسك هدف كده، تقدر؟ بلاش 40 سنة ولا 70 سنة ولا 10 سنين، لا، خليها بس شهر رمضان. تقدر؟ تقدر في خلال 30 يوم في رمضان ما تفوتكش تكبيرة الاحرام؟ تقدر في خلال شهر رمضان؟ حط لك هدف، حط لك هدف. تقدر في خلال شهر رمضان تأخذ اجر صيام رمضان 100 مرة، انك تفطر كل يوم 100 صائم؟ تقدر؟ والله ما صعبة، والله ما هي صعبة. هقول لك ازاي بكلام بسيط ان شاء الله تعالى، واسأل الله تعالى ان يعين واياك على ذلك. نصائح مجملة ايها الاخ حبيب لاغتنام شهر رمضان، لكن عشان تلتزم بهذه النصائح لابد من امرين. الناس كتير، كتير من الناس يسمع كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ما يعملش، كتير من ربنا يسمع نهي ربنا ونهي النبي عليه الصلاة والسلام عن امور ومع ذلك بيفعل. طب ليه؟ حاجتين. الحاجة الاولى انه لم يستحضر الثواب والعقاب، لم يستحضر الثواب والعقاب. الحاجة التانية ان مفيش محفز من البشر يحفزه على ذلك، مفيش مثل ينظر او يسير وراءه فيما يظن هو يسير وراءه ليصل الى ذلك، لا سيما في واقعه. عشان كده مما يحفزك على الطاعة في رمضان هما الحاجتين دول، ان ترى او ان تتذاكر فضل كل طاعة تصنعها في رمضان. 2، ان تنظر الى من سبقوك الى هذه الطاعة لعلهم يكونوا قدوة لك وسبيلا لك الى الله جل وعلا. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ماذا كان يصنع في رمضان؟ النبي كان بيعمل ايه في رمضان عليه الصلاة والسلام؟ صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من ريح مرسلة. الحديث ذكر حاجتين هم دول أول حاجتين وأهم حاجتين في رمضان. إيه القرآن؟ إيه تعمل فيه؟ مدارسة القرآن. خلي بالك من الكلمة دي، مدارسة، مدارسة القرآن. الحاجة التانية؟ لا، الجود. في فرق بين الجود والصدقة، في فرق بين اقول لك رمضان تقرأ في القرآن وانا اقول لك تتدارس في القرآن، في فرق بين اقول لك رمضان تتصدق فيه وانا اقول لك تجود فيه. فحط في ذهنك النقطتين دول مهمين جدا، لان عاوزين نحس بقى رمضان مره مره، تحس كده انك خارج من رمضان بتعيط ان رمضان عدى، مش مستني العيد بفارغ الصبر عشان تتحلل وتخرج تتفسح وتمشي على الكورنيش وتروح تصيف لا لا لا، مره تبقى رمضان بيعدي وانت بتبكي بدل الدموع دما ان رمضان بيعدي. ايام الطاعه ولذه الطاعه وحلاوه المناجاه والقرب الى الله جل وعلا بتتفلت منك. فعشان كده احنا طبعا في زمان الوقت بيعدي بسرعه، فلتحرص على رمضان، يعني كانك بتشد القطر بتاع رمضان في طول الزمن حتى يقف معك رمضان لتغتنم كل لحظه وثانيه فيه. يبقى اول حاجه في رمضان تعمل ايه؟ مدارسه القران، مدارسه القران، انك تتدارس القران. هو النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقرا القران في رمضان مرتين بس. خلي بالك يا اخوانا، انا مش عاوزك وانت بتقرا القران في رمضان يكون همك نهايه السوره، تقرا كده وانت بتقرا ماسك في ايدك صفحتين كده، احنا في الصفحه 25 طبعا هوصل ل 40 امتى وماسك الصفحتين، لا لا انا مش عاوزك تفكر في اللي بعدها، فكر في اللي انت واقف عليه. تقرا الجزء وانت مش دماغك يخلص الجزء، لا انت في دماغك تكون عايش جوه الجزء، ما تسيبوش، عيش معاه. وانا عاوز اقول لك كلمتين، النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا ان من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنه، والحسنه بعشر امثالها بس الى 700 ضعف. يعني ممكن واحد يجي يقول لي انا قريت القران في رمضان 10 مرات، واحد يقول انا قريته مره واحده، وممكن الاجر لمن قراه مره واحده افضل من الاجر من قراه 10 مرات. طب ازاي؟ ما هو قرا الحرف كما امره الله جل وعلا، ورتل القران ترتيلا، اي بينه تبيينا، حبره تحبيرا، وضحه توضيحا، كما قال حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، كان يقول يقرأ النبي مسترسلا، يعني بالراحة بالراحة، كلما مر بآية فيها عذاب استعان، فيها رجاء رجا أو دعا، فيها سؤال سأل، كلما مر النبي صلى الله عليه وسلم على آية تحتاج إلى توقف عندها توقف النبي صلى الله عليه وسلم. ما يقولش بقى طب كنت زماني قلت كملت الجزء، لا، ممكن تقرأ آية واحدة كما قرأها النبي عليه السلام. يبقى انت قلت كنت الليل او قرأت 10 آيات زي ما النبي قرأ في الليل آية واحدة، هي آية واحدة؟ لا، ده ظل النبي يكررها ويعيدها طوال الليل. يبقى ممكن في الاخر انت بتقول انا خدمت القرآن مرة واحدة، لكن تقول قرأت كل آية 10 20 30 مرة كأنك ختمت القرآن 30 مرة، وحصل في قلبك من الخشوع والرقة والقرب من الله جل وعلا ما يكون بعد ذلك سبيلا لألا تفارق كتاب الله جل وعلا، إذ أنك أحسست أنك أحببت الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الحديث الصحيح فيما رواه أبو نعيم في الحلية وغيره بإسناد الحسن والألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. اللي عاوز يحب ربنا، اللي عاوز يحب ربنا، والله يا أخوانا وده علاج الشباب اللي يحبوا البنات والبنات اللي بتحب الشباب، إذا أردت أن ينجيك الله من هذه الفتنة أو ينجيك الله جل وعلا من هذه الفتنة فعليك بحب ربك. لو حبيت ربنا والله هتهون عليك الدنيا، هتهون عليك الكلية، هيهون عليك المال، هيهون عليك المنصب، هيهون عليك كل شيء، لأن الله جل وعلا أحببته وأحبك. لو أحببت الله جل وعلا لن تجد والله أبدا على ظهر الأرض لذة ألذ من محبة الله جل وعلا. ستأتيك محبة الله إن قرأت القرآن، إن نظرت إلى المصحف، إن نظرت إلى كتاب الله جل وعلا. يبقى اقرأ ولو مرة واحدة في رمضان، بس بشرط يبقى مدارسة. يعني إيه؟ أنا عاوزك تقرأ من مصحف مفسر، ده كلام عملي يا إخوانا. اقرأ من مصحف مفسر بأسلوب بسيط، وليكن تفسير السعدي، أيسر التفاسير موجود دلوقتي في مجلد واحد، وليكن تفسير الكلمة معناه مختصر تفسير الطبري، أي تفسير، بس تقرأ والمصحف في ايدك، عشان لو في آية لم تفهمها المفترض ان مدرسة القرآن ان يصل القرآن الى قلبك، ان يصل القرآن فهما الى شغاف قلبك، والفهم فرع المعنى، فلا بد ان تفهم المعنى. يبقى في آية وقفت في ايدك راجع معناها ايه، وبعدين اقرأها تاني، ما فهمتش اسأل واحد وبعدين اقرأ تاني وتالت ورابع. ما فهمتش اقرأ مرة واثنين وثلاثة وادعي ربنا ان يفتح عليك. لا تتخطى آية الا اذا فهمتها. جرب. لا بلاش تجرب. خلي رمضان كده. رمضان ده هو شهر شهر فهم القرآن. عيش مع القرآن في رمضان ده. انا عاوزك تختم القرآن مرة واحدة. مرة واحدة. كل يوم جزء. كل يوم جزء. كنت انت بتقرأ في غير رمضان الجزء بنص ساعة. اقرأ الجزء في 5 ساعات. كل آية عيدها 10 مرات. لغاية ما تفهمها. لغاية لما ربنا يفتح مغاليق قلبك. هو النبي عليه الصلاة والسلام كان قرأ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. بيقرأ وبيعد. يعني انا ختمت قرأتها 50-60 مرة. لا. ده النبي بيقرأ وكل ما يقرأ يحس فهم جديد. يقرأ قلبه يفتح زيادة. يقرأ يحس بيشرح صدر. يقرأ يحس بلذة. يقرأ يحس بحلاوة. يقرأ يحس بقرب الى الله جل وعلا. انا عاوزك تفضل تقرأ ولو آية واحدة حتى يفتح الله جل وعلا مغاليق قلبك. وفي مثل ضربت لكم مرة في محاضرة كيف تقرأ القرآن. قلت لك لما يكون عندك برميل مية. فاكر المثل ده؟ برميل مية. البرميل قدامك وفي على كتفك حتة حبر وقعت من اسبوع نسيتها فعاوز تغسلها. ممكن واحد يوم جايب البرميل ده دلقه على نفسه كله مرة واحدة يبص يلاقي الحبر زي ما هو ما راحش. صح. ممكن واحد ذكي يقوم واخد بالكوباية شوية مية بشوية مية يقوم دالق نقطتين مش كل المية نقطتين على حبر ويدعك ويجيب تاني نقطتين ويدعك وفي الاخر يقوم دلق شوية ويدعك خلاص كوباية واحدة غسلت عدد الحبر. صح. هو كده برضه لو انت جبت القرآن في رمضان دلقته على قلبك مش على قلبك بقى على لسانك دلقته على لسانك كل مرة واحدة خلاص ولا كأنك عملت حاجة. الران لسه على القلب زي ما هو حبر مصبوغ ما راحش ولا حاجة. تخرج من رمضان تقول له يعني خلاص ليه الناس في يوم العيد في يوم العيد بيصعبين يوم العيد وهو راح يصلي العيد قاعد يتفرج على البنات. اي والله والله يا اخوانا شباب يوم العيد وهو خارج يصلي العيد بيتفرج على البنات. معقول؟ ده انت لسه خارج من رمضان. رمضان خلص من 2-3 ساعات وراح بعدها يتفرج على البنات ليه؟ والبنت بتتزوج عشان الشاب يبص لها ليه؟ ما اثرش رمضان لان ما لسه الرنز ما هو دلقت البرميل او دلقت انت البرميل يعني استغفر الله رميت القرآن على قلبك مرة واحدة ما غسلش. انما لو مسكت من القرآن آية آية تسكبها على قلبك لابد ان يزيل الله جل وعلا بها وسخ قلبك. عرفت تقرأ القرآن زي في رمضان؟ آية آية حرف حرف آية آية وحرف حرف. اقرأ وبعد كل آية عدت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ده 3 أدعية تاخد كل واحدة كده في ليلة. تاخد كل واحدة في ليلة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كل واحدة في ليلة. أو تعطرها ليلة كاملة. ده دعاء. والله جل وعلا يحب الملحين في الدعاء. تقرأ كده. لما تيجي تقرأ مثلا يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ممكن واحد يقرأها. ربنا فرض علينا الصيام. ليه يا رب؟ ليه بس؟ انما لما تيجي تقرأ باسلوب تاني بقى تحس القرآن تقول يا رب سمعنا واطعنا. ما هو ربك بيقول لك يا مؤمن يا عبد الله يا حبيبي يا من احببتك. يعني قبل ما يطلب منك طلب قالك ايه؟ زكاك رفع قدرك اكرمك يا ايها الذين امنوا. يا ايها نداء بينادى عليك يقربك يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. اوعى تزعل. ما تقولش كتب يعني فرض وانا ازاي يفرض عليا وانا تعبان وانا ضعيف واحنا امه ضعيفه. لا ده قال لك كما كتب عن الذين من قبلكم. خلي بالك مش لاجل الله. فطاعتك لا تنفع الله ومعصيتك لا تضره انما عشانك انت لعلكم تتقون. وما تزعلش ده هم حاجه بسيطه اياما معدودات. تعبان بلاش. لو تعبان بلاش. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. خلي بالك ربنا عز وجل ما بيفرش ده كده عشان يتعبك، لا والله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وخلي بالك انت عملت الطاعة دي عشان قصادها لو قلت يا رب في اي دعاء عمر ما ربنا هيرد دعائك، قال لك بعدها على طول واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاه، وانا مش هتعبك الليل، اعمل اللي انت عاوزه فيه، احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. فاي اناس، اي قرب، اي لذة، اي سعادة وانت تسمع هذه الايات بقلب صادق محب لله والحبيب حبيبك سبحانه وتعالى يأمرك به. يا اخي ده لو البيت بتاع زمان انت كنت ماشي معاه زمان قالت لك انا عاوزك تجيب لي كذا وكذا وكذا، جريش تروح تجيبه من اي مكان، جري تروح لها عشان تحطه قدامها. ليه؟ عشان هتخطف لك، هتمسك ايدها، ولا عشان انت سترى وجه الكريم جل جلاله، سترى وجه الكريم الذي احببته واحبك. لو انك اطعت ربك، لو انك اطعت ربك يا اخوانا، عاوزين رمضان ده يكون رمضان جديد تقرأ القرآن، بس اللي يشجعك على قراءة القرآن ان كل حرف ربما يرفعه الله جل وعلا لك الى 700 ضعف. وانا قلت لك قبل كده عرفتك يعني ضعف، عشان مش واحد 700، لا، ان اول ضعف من واحد لكام؟ لا لعشرة، والحسنة بعشرة امثالها، اول ضعف. ثاني ضعف تبقى كام؟ 20. ثالث ضعف 40. ثالث ضعف، رابع ضعف 80. خامس ضعف، ما انت بتضعف اهو، 160. ممكن تبقى مليونير من الحسنات، ملياردير من الحسنات بحرف واحد. عشان كده الصحابي اللي قرأ كل هو الله احد دخل الجنة بحبه لها، رفع شأنه الى النبي عليه السلام، فقال النبي عليه السلام لما تقرأها؟ قال اني احبها يا رسول الله، ففيها توحيد الله جل وعلا. قال لقد ادخلك الله الجنة بحبك له. بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف، اقل تقدير، اقل تقدير 190 حسنة. مين فيكم اللي بيعمل 190 ذنب في اليوم؟ اللي بيعمل كده يبقى ضايع خالص يعني. بس ربك كريم برضه، بس ربك كريم. تقرأ القرآن الله جل وعلا لن يضيع كل حرف، بل ولو ألف لام ميم مش حرف واحد، ده ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. اللي يشجعك بقى على قراءة القرآن في رمضان انك تقرأ، اللي كانوا بيقرأوا القرآن قرأوا ازاي؟ قرأوا ازاي؟ بعض الناس كان همته انه يخلص اكبر جزء من القرآن ليرضى الله جل وعلا عنه، وبعض الناس كان يظل يقرأ القرآن ولو آية واحدة. السيدة عائشة تقرأ آية فمن الله علينا وقانا عذاب السموم من الصبح لغاية الظهر. القاسم بن محمد يروح بقول اتيت ام المؤمنين عائشة وهي عمته اتيتها في وقت الضحى لحاجة لي، فوجدتها تصلي الضحى في اول النهار، قال فوقفت بين يديها انتظرها لتنتهي من صلاتها، فاذا هي تقرأ وتبكي قول الله جل وعلا فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. بقول فظللت واقفا حتى مللت، وقفت لما زهقت وتعبت قلت خلاص اروح السوق اشتري اللي انا عاوزه وارجع لها ابى اكلمها بعدين. يقول فذهبت الى السوق ثم رجعت قرب الظهر فاذا هي واقفة ما تزال على حالتها تقرأ نفس الاية فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. هذا مثل. واحد تاني عاوز، لا انا بحب اقرأ كتير، انا بقرأ وما عيد القرآن كله مرة تانية، ما بحبش عيد الآية كتير، لا عيد القرآن مرة بدل ما اقرأ القرآن كل آية 10 مرات، لا انا اقرأ القرآن 10 مرات ده يغسل قلبي. ماشي، شوف بقى اللي كان قرأ القرآن بهذه الكيفية. الامام البخاري ختم القرآن في رمضان 30 مرة، 30 مرة. الامام الشافعي ختم القرآن في رمضان 60 مرة. قتادة كان بيختم القرآن في غير رمضان في غير رمضان كل أسبوع مرة، في أول رمضان كل 3 أيام مرة، في 10 أيام من رمضان كل يوم مرة. مجاهد وهو من أئمة التفسير، ده عجب بقى، إمام مجاهد من أئمة التفسير. لو عاوز تعرف فضل مجاهد دون راجع كده تفسير ابن كثير، هتلاقي ده تلميذ ابن عباس، هتلاقي كلمة مجاهد وردت فيه عشرات الآلاف من المرات. تعرف ان ده رجل قرآني رباني، كان في سنن ابي داود باسناد صححه الناوي رحمه الله تعالى، في سنن ابي داود باسناد صححه الناوي رحمه الله تعالى، ان قتادة كان يختم القرآن كل ليلة بين صلاة المغرب والعشاء. اتخذت كده ليه؟ طب ازاي دي بين صلاة المغرب والعشاء؟ بيقول وكانوا يؤخرون العشاء الى ثلث الليل. انت ممكن تقول لي مستحيل، اقول لك صح، بفهمك انت مستحيل، بعقلك انت مستحيل، بوقتنا دلوقتي مستحيل، بالبركة اللي ضاعت مننا مستحيل. انما زمان كان عندهم بركة نزعت مننا، زمان كان لسانهم تعود قراءة القرآن، احنا خلاص اصبح لسانة اعشمية عن القرآن، زمان كان عينه تعودت ان تمر على الايات خلاص تقرأ بسرعة. في من ابائنا الان من الناس، وانا تعرضت لبعض هؤلاء في الرياض في السعودية سنة 95، شيوخ كبار، يعني راجل مو شاب، لا ده كبير السن 50-60 سنة، كان بيصلي الفجر في الرياض، يسمع اذان الفجر، يدخل الخلاء يغتسل غسل الجمعة يوم الجمعة، وينزل يصلي الفجر، ينزل يصلي الفجر، بعد ما يخلص صلاة الفجر يقعد يمسك المصحف يقرأ من اول الفتحة، والله ما يطلع الخطيب على المنبر لصلاة الجمعة الا وقد ختم القرآن كله، والله ما صعب، ما هي صعبة، بس للمتمرس على قراءة القرآن، للسانه أصبح لين مع القرآن، وقلبه أصبح خاشع مع القرآن، تقرأ. قلت لكم إن عثمان بن عفان ختم القرآن كله في ركعة واحدة قدام مقام إبراهيم بالليل. ركعة واحدة، قرأ فيها القرآن كله، تعرف أنت؟ جرب كده، جرب كده شوف أنت هتقف قد إيه. أنت يا دوب لو الإمام طول 3 آيات خلاص، ظهرك اتقطم، شاب. يقول لك شد حيلك يا عم الحاج، الجهاد سبيلنا، الجهاد سبيلنا، شد حيلك. شد حيلك ايه؟ هو في حيل اصلا؟ ده انت لو شددته كمان يتقطع خلاص. انما اللي عثمان بن عفان يقوم الليل، النبي عليه الصلاه والسلام انت عارفين كان بيقوم الليل بالسبع الطوال امتى؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان قرأ مره السبع الطوال اللي هي البقره والعمران والنساء والمائده والانعام والاعراف والانفال والتوبه، وكانوا يعدونها سوره واحده، يعني 8 بالنسبة لنا، البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، قام النبي الليل بالسبع طوال لما مرض، لما تعب مرض قام بالسبع طوال. انت وانت صحيح عملت ايه؟ والكلام ده امتى؟ كان النبي عنده 60 سنة، يعني عمل الكلام ده هو عنده 60 سنة. خلي واحد كده منكم كده عنده 40 سنة، قول له اركب خيل واجري بيه 1 كيلو ولا 2 كيلو ولا حاجة. لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيجاهد وهو عنده 63 سنة على الفرس، مش ماسك حاجة، ماسك سيف هنا وترسي هنا وهو على الفرس وبيجاهد 63 سنة ويقوم الليل. وبعدين ايه ده؟ مش ليلة المعركة ينام مستريح بقى وفي التكييف عشان يقدر يحارب بعد كده، لا، ده طول الليل قاعد يقوم الليل وهو مريض بالسبع الطوال، وفي الصباح يروح يجاهد. وهكذا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، رهبان بالليل كما قيل عنهم، يعني رهبان بالليل فرسان بالنهار، رهبان بالليل فرسان بالنهار. انت بس لو قضيت يوم تعبت بشوية، كنت صايم وسافرت القاهرة واسكندرية ولفيت، ترجع البيت في سيخة، صح؟ قل لك ده انا راجع ما في، ما صليش الفجر، ما صليش الفجر، ممكن ما يلحقش صلاة الظهر كمان، ليه؟ خلاص مش قادر. ده النبي عليه الصلاة كان بطول الليل قائم وطول النهار مجاهد، وبعدين لا يرد المشركين عنه الا ظلام الليل، يعني مش وقت المغرب، لا ده يقعد يحاربوا لغاية لما يشوفوش بعض، خلاص بقى ينسحبوا وينفصلهم، اول ما النهار يشاشى تبدأ القتال، يبدأ القتال. فين؟ الكلام ده يجي بالتدريب يا اخوانا، الكلام ده يجي بالتدريب. زي ما قلت لك في الخطبه، انت عود نفسك قيام الليل يوم بعد يوم. ابدأ بنص ساعه، زود ساعه لربع، زود لساعه، زود لساعه ونص، زود لساعتين، زود لثلاث، لغايه لما تقضي الليل كله قيام الليل. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين امر الناس بقيام الليل في رمضان يامرهم فيصلون في الركعات بالمئين من الايات. يصلوا يبداوا قيام الليل لا ينفضوا من الصلاه الا قرب الفجر. جري عشان يلحقهم يتسحروا او ياكلوا لقمه ويحطوا بقهم تمرايه ولا يسوي شويه ميه للسحور. لو انت حاولت تقف من ايد ربنا تصلي قيام الليل وتطول، تعرف فعلا بعد كده تتكسف انك تقول يا رب الحقني مع النبي ومع الصحابه. ازاي الحق مع النبي ومع الصحابه وانت واقف على مكيد كان هم واقفين على الحصى، وانت فوق مروحه كان هم واقفين في الحر الشديد في رمضاء مكه في شده الحر، كان انت قاعد مطمن هنا في انوار، هم كان في ظلام والعدو فوق رؤوسهم، انت قاعد في منتهى الراحه والطمانينه والمصحف قدامك، هم زمان كان بيقراوا القران والسهام تضرب ظهورهم كما في حديث صحابي بشر لما اوقفه النبي عليه الصلاه والسلام حارسا فجاءه سهم، قالوا سهم في ظهره، معقول يركع سهم ايه؟ ده انت لو وقفت اتبنى عليك ممكن تسيب الصلاه، لو ناموسه وقفت ممكن تنزل تهرش في الضعف تاني. لا ده سهم جه في ظهره ولا كان في حاجه، عدي سهم جه في ظهره شاله وكمل في الركعه، جه سهم تاني ما بتحركش، سهم تاني. كان بعض السلف ابنه بيقول له يا ابتاه كانت هناك خشبة موجودة فوق سطح جارنا اين ذهبت؟ قال يا بني انه جارنا يصلي بالليل. بقول لنا كل ما امي الاقي خشبة واقفة ما بتحركش، قال لي يا ابني ده هو جارنا بيقوم طول الليل يصلي. ماشي ايها الكرام، مما يشجعك على اغتنام شهر رمضان في قراءة القرآن ومدارسته وتدبره أن ترى من إخوانك أو من هؤلاء الذين يعيشون معك في هذا الواقع مع قلة البركة ومع كثرة الفتن ومع كثرة المشاغل ومع كثرة الدراسة وغير ذلك، إلا أن هناك شبابا استطاعوا أن يحاكوا فعل الصحابة. هؤلاء هم الذين يدعون الله جل وعلا أن يعينهم على أن يجمعهم مع الصحابة بقلب صادق موقن أو حسن الظن بالله جل وعلا. شاب يسمع أن عثمان بن عفان يقرأ القرآن كله في ليلة واحدة في ركعة واحدة قدام مقام إبراهيم، يعمل ده كله قدام مقام إبراهيم فيقرأ القرآن كله في ركعة وتر. شاب من المعاصرين موجود رأيته بعيني والله. واحد تاني يسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بالسبع الطوال وهو مريض، يوم هو مريض ويتحامل على نفسه ليقلل او ليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يقول يا رب الحقني مع النبي عليه الصلاه والسلام. كان الامام الزهري وقيل عن غيره رحمهم الله تعالى جميعا كان يقوم من الليل فيكاد ظهره ان يتكسر من كثره القيام، ثم يقول والله لن تقعدي يا نفس، والله لن تقعدي يا نفس، لأجبرنك على طاعة الله جل وعلا ليعلم أصحاب محمد أنهم خلفوا رجالا لا عيالا، والله لنزاحمنهم على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش تقول يا رب دخلني الجنة مع هؤلاء وانت ما عملتش. النبي عليه الصلاة والسلام لما ربيع بن كعب الأسلمي قال له يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، النبي قال له أعني على نفسك بكثرة السجود. مش سهلة كده، لازم بذل. فرمضان شهر البذل، شهر قراءة القرآن، شهر مدارسة القرآن. أنا عاوزك تخرج بعد رمضان تكون فهمت القرآن، تكون بكيت بكل آية في القرآن، تكون خشعت مع حروف القرآن. لو أنت حصلت على إزالة الرن عن قلبك تجاه القرآن، لأن الله تعالى يقول وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، يعني إن القرآن لا يصل إلى هؤلاء لأن على قلوبهم حجابا مستورا. لو أنت خرجت بعد رمضان شلت الحجاب ده هون هذه من أعظم ما تغتنمه وتفوز به في رمضان، إنك تفهم كتاب ربنا، إن بعد كده بدأ يتفتح قدامك، بدأت تعيش مع القرآن، بدأت تفهم القرآن، بدأت تتدارس القرآن. لو حصل لك ذلك فبها ونعمة. عشان كده بقول لك يا أخي الحبيب، احرص على أن تصلي، وهذا النصيحة الثانية، احرص على أن تصلي صلاة الترويح في مسجد يطيل الصلاة، أولا يكون إمامه حسن الصوت، ثانيا تظن أنه يخشى الله قبل هذا كله. تنقي مسجد مش عشان المسجد جنب حيك، ولا عشان المسجد أصحابك بيصلوا فيه، لا، شوف المسجد اللي تحس ان اطول مسجد بيصلوا فيه صلي فيه. ليه؟ انت لو صليت لوحدك بالصلاة الطويلة دي مش هتقدر، انما دايما الانسان بيتأثر بمن حوله، لو لا الناس واقفين ممكن على الاقل يتكسف اول مرة يقعد وهم واقفين، ده في راجل جنبي شيخ 60 سنة واقف، انا 20 سنة هقعد ما اقدرش، يتكسف اول مرة، تاني مرة، تالت مرة، ربع مرة، بعد كده يتعود، بعد كده يقف، بعد ان تعود على القيام يبقى يقف لوحده، يعينه الله جل وعلا على الإخلاص. صلي في مسجد يكون بيطول الصلاة، بيصلي مثلا بثلاث أربع تربع في اليوم في الركعة، في والله، بس لو دورت مش عايز أقول لك فين عشان ما يعني اللي ما نعقدش الناس. صلي بالمسجد، صلي في مسجد على الأقل يصلي بالقرآن كله في رمضان، بحيث تبقى أنت سمعت القرآن، لأن ممكن بعضكم يكون ما سمعش القرآن كله مرة واحدة في حياته، ممكن، لأن أنت بدليل تيجي تقرأ القرآن تفتح المصحف تعدي على إيدك كأني أول مرة أراه، كأني أول مرة أراه. أنا باجي ولا أقولكم تيجي تقرأ آيات تحس كأنك أول مرة تقرأها في حياتك، ليه؟ ما حسيتش القرآن. أنا عاوزك فعلا تحس إن القرآن بالنسبة لك أصبح مرن، أصبح ماء عذب زلال ينزل على قلبك ليطيب الله جل وعلا به قسوة قلبك. صلي في مسجد يكون بيطول فيه، صلي في مسجد يكون إمامه صوته طيب، صلي في مسجد إذا صليت وراء الإمام أحسست أنه يخشى الله فعاداك أو نقل إليك خشية الله جل وعلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحسن الناس صوتا الذي إذا سمعته رأيت أنه يخشى الله. أحسن الصوت مش اللي بيلعب بصوته وبيرفعه ويوطيه وإنه لا، أحسن الصوت اللي لما تسمع تبكي، لما تسمع تحس أنه خايف من ربنا، فأنت كذلك خفت من الله جل وعلا لما أحسست أنه خايف من الله جل وعلا، أورثك الخوف من الله جل وعلا. ده أحسن الناس صوتا، أفضل الناس قراءة. فإن أكرمك الله جل وعلا بذلك فاحرص على الصلاة وراءه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سن في أول مرة وثاني مرة وثالث مرة صلاة التراويح ثم تركها النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء عمر وجدد هذه السنة حتى انتشرت صلاة التراويح في المساجد، خرج علي بن أبي طالب فرأى المساجد ترتج بقراءة القرآن وترتج بأصوات المصلين وبتأمين المؤمنين، قال علي بن أبي طالب: رحمك الله يا أمير المؤمنين، ونور الله جل وعلا قبرك كما نورت بيوت الله جل وعلا بالقرآن. فروح نور قلبك بالقرآن مع هؤلاء الطائعين يوما بعد يوم، درب نفسك على القيام حتى إذا أكرمك الله جل وعلا بعد رمضان تكون خلاص جسمك اتعود على إنك تقوم ساعتين في اليوم، لا تغادرها بعد رمضان، ما تسيبهاش، جسمك اتعود يقف ساعتين في اليوم خلاص لوحدك، بتقوم الساعة 3 قبل الفجر بساعتين، جسمك اتعود لوحدك، ما بتنامش بعد عيشة إلا ما تقوم الليل ساعتين خلاص، بعد رمضان يكون جسمك قد تعود على ذلك، فلا تفارق هذه الطاعة بعد رمضان، فهذه من أهم علامات القبول بعد رمضان. قيام الليل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول، وده من الأحاديث القليلة، من الأحاديث القليلة في عدد آيات من يقوم الليل بالقرآن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. أنا أقول لك الحديث ده عشان عاوزك تكتب من المقنطرين ولو مرة واحدة. حاول تدرب نفسك التدريب ده هو عشان في الآخر يكون همتك إنك تقوم ليلة تقرأ فيها ألف آية. تقدر حد فيكم عملها قرأ بألف آية؟ بلاش، ربنا يسترنا وإياك في الدنيا والآخرة. مرة واحدة بس حتى في حياتك صلي بألف آية. ابن حجر العسقلاني هو بيعلق الحديث ده بيقول إن من تيسير الله جل وعلا لك أن جعل لك صورا قصار الآيات، أن جعل الله لك صورا قصار الآيات، فتستطيع أن تقرأ ألف آية إذا قرأت من أول سورة الملك تبارك حتى ختام القرآن. تقريبا من أول الملك لختام القرآن ده حوالي ألف آية. حاول تعملها مرة كده إنك تكون في ليلة تقرأ جزئين دول، لعل الله جل وعلا أن يكتبك من المقنطرين، والقنطار عند الله جل وعلا كجبل أحد. يعني كأنك تصدقت بوزن جبل أحد ذهبا لو كنت بألف آية. لو كنت بألف آية عود نفسك القيام حتى تعتاده. معلش يا اخوانا انا هقول لكم بسرعة عشان يعني انت عارفين المحاذير اللي احنا بنسمعها هنا من كل من طول. الحاجة التالتة بسرعة الجود. الحاجة التالتة في رمضان بسرعة الجود، مش الانفاق، الجود. يعني ايه جود؟ يعني تنفق ولو انك في غاية الاحتياج، تنفق ولو انك لا تملك سوى روحك او سوى روحك، كما قال بعض الناس يمدح بعض المنفقين ولا يحق هذا الا للنبي الامين صلى الله عليه وسلم حين يقول تعود بسط الكف، تعود بسط الكف، يعني تعود ان يمد ايده وينفق، تعود بسط الكف حتى لو انه ثناها لقبض لم تجبه انامله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. فهمت؟ يعني اتعود ان ينفق، اتعود ان يطلع فلوس لله، لدرجة ان لو هو حاب او حاول يلم ايده مش هيقدر، هينفق على طول، تعود ينفق. ولو لم يكن يملك الا روحه حطها في ايده وتصدق بها على الناس، لانه متعود ينفق، متعود يتصدق. كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي تعود ان يتصدق ربما يقترض ليتصدق، يروح يستلف عشان يتصدق، يستلف عشان يتصدق. تخيل كده لو واحد قال لك هات لي بس 100 جنيه وقتي وكمان اسبوع تاخدهم 1000 جنيه، مشروع تجاري رابح، هات 100 تاخد بعد اسبوع 1000 جنيه. يقينا اه يقينا، اصل جاري فعلا اداله 100 جنيه خد 1000، وجاري الثاني اداله 100 خد 3000، وجاري الثالث اداله 100 خد بعد اسبوع 10000. لا، يبقى مكسب مضمون، العميل صادق ومضمون، ولله المثل الاعلى. ربنا قال لك هات لي 100 جنيه وقتي، طب انا معيش. طب انت لو معكش 100 جنيه، لو معكش 100 جنيه تتصدق بيهم او تديهم في مشروع تجاري عشان تكسب 1000 جنيه هتعمل ايه؟ تروح تقول انت قلت سلفني 100 جنيه ليه؟ بعد اسبوع هتاخدهم 1000 وترد له ثاني 100، يبقى انت كسبت 900. مكسب مضمون ولله المثل الاعلى. ربنا بيقول لك هات لي 100 دلوقتي اديها لك 1000، الحسنه بعشر امثالها اديها لك 1000. والله يا اخوانا في بعض الناس فعلا لما تصدق بحاجه ترجع له 10 اضعاف، ترجع له 10 اضعاف. بس خلي بالك ما تعملش زي الراجل المجنون اللي كان له واحد صاحبه صادق كل ما تصدق بجنيه يرجع له 10. فصاحبه عرف قال له ده كويس، ده تجاره حلوه، طب انا معايا 10 جنيه، طيب هخرج جنيه، خرج جنيه واستنى العشرة تيجي ما جاتش. قال له بعدين كده، طب خلاص هخرج جنيه تاني بناقص جنيه يبقوا ايه 10، هتيجي على الثمانية البنيه يبقوا 18. خرج واحدة ما جاش تاني، خرج العشرة جنيه ما جالوش. ليه؟ ما ينفعش تعمل ربنا كده. لا، ولا زي التاني اللي حب اللي زي الحمار عزك الله، يعني قال يا رب ندر علي لو شفت لي الحمار بتاع المريض لصوم 7 ايام لله. عند حمار مريض قال له يا رب ندر علي لو شفته لي اصوم 7 ايام لله. شوف بعمل ربنا ازاي. فعلا ربنا شفى الحمار، شوف الحمار صام ال7 ايام، وهو بيفطر في اليوم السابع مات الحمار. بعد ما صام ال7 ايام مات الحمار. بص كده وقال طب والله انا خصمهم من رمضان. ما ينفعش، ما ينفعش تعامل ربنا هات وخد كده، لا، انما تعامل الله جل وعلا وانت على يقين انه سيعطيك دون ان تجرب الله. طب لو ما اعطاكش، اديته يعني تصدقت انفقت 10 جنيه ما جتش 100 جنيه، ما جتش ولا 10 جنيه، يبقى ليه؟ يبقى اليقين عندك ضعيف. صدق تاني وجدد اليقين. ما جتش لسه اليقين عاوز يتجدد، لسه الايمان عاوز يتجدد. طب ما جتش خالص وايمانك كان كويس، يبقى ربنا دخلها لك في الاخره تاخذها خيرا مما تكون في الدنيا. ده اليقين، هو ده اليقين. النبي عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام، والنبي عليه الصلاه والسلام كان له خمس غنائم، يعني لو الصحابه غنوا مثلا 100,000 دينار ذهبيه، النبي لوحده له 20,000، يحطها النبي كده اول عليه الصلاه والسلام، والصحابه يجوا يفضل يدي ليه ده ويدي ليه ده ليه ده، ويدي الفقراء ويدي المساكين ويدي المؤلفه قلوبهم، يوزع النبي عليه الصلاه والسلام على الناس، لغايه لما النبي عليه الصلاه والسلام وزع كل اللي قدامه والناس جايه تطلب، ما عادش عنده. يعني تخيل مثلا انت معاك 1,000 جنيه وزعتها كلها، بيقولوا هات، هتقول لهم ايه؟ خلاص قفلنا الباب، خلاص ما عادش حاجه. لا، النبي ما قالش كده، النبي قال له خلاص اذهب الى فلان فابتع علي وانا اسد عنك. عارف يعني ايه؟ يعني قول له مثلا روح لعبد الرحمن بن عوف، قول له بأمارة ما النبي كان راكب جنبك على الناقة، اديني ثوب هدية من عندك والنبي هيحاسبك، اديني ثوب من عندك والنبي هيحاسبك. فالنبي أصبح مديون، بعد ما كان قدامه مئات الآلاف أصبح مديون. فقام عمر، وروي أنه غير عمر، عمر أو غير عمر، قام وقال يا رسول الله ما كلفك الله ما لا تطيق. أنت بتتعب نفسك ليه؟ طب أنت أنفقت اللي معاك، هتستلف الحين تنفق. ما كلفك الله ما لا تطيق. فحزن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى بعض الصحابة أن النبي حزن أو غضب من هذه المقولة، قام وقال يا رسول الله أنفق ولا تخشى من ذي العرش إخلالا، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إخلالا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما بهذا أمرني ربي، بهذا أمرني ربي، قال لي أنفق ولا أخشى من ذي العرش إخلالا. يا أيها المريض، يا أيها المريض داووا مرضاكم بالصدقة، يا أيها المذنب صدقة السر تطفئ غضب الرب، يا من تخاف من الهلاك والضيعة لك ولأبنائك صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. 3 هدايهم احفظهم. يا أيها المريض، يا أيها المريض، يا أيها المريض اسمع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. يا أيها الذي تخاف الهلكة والضيعة، لكن في سيارة وخايف يحصل لك حادثة، قاعد في بيته والبيت مشقوق خايفه عليك، أقول لك صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يا أيها المذنب، يا من أذنبت طويلا صدقة السر تطفئ غضب الرب. ورمضان شهر الجود، يعني من الصدقة، يعني صدقة وصدقة وصدقة، تجود حتى بما في يدك ولا تملك غيره، جد. فالله جل وعلا إن أنفقت أنفق عليك، وشتان شتان بين إنفاق الله عليك وبين أن تنفق أنت على نفسك. فالله جل وعلا توكل بك وتكفل بك، فهو رازقك سبحانه وتعالى سينفق عليك. يا أخي سبحان الله، إما واحد أب بيموت، لما يجي اب يموت، وقبل ما يموت يلاقي واحد ملياردير جه يزوره، يقول له بالله عليك لما اموت مالكش بركه لعيالي. الواد يعرف ان الملياردير جه يزوره لو بيل جيتس بس جالك يزورك، ولا واحد امير، تعرف انت واحد امير سعودي مثلا، انت متعرف على امير سعودي ملياردير، الوليد بن طلال، وبعدين بيحبك وكل يوم يبعت لك 1,000 جنيه، خلاص الشغل بتاعك اتقطع، هتقلق؟ ده انت عندك ممكن تشتغل معاه، ممكن يديك مرتب، حتى مرتب بطالة لو انت قاعد كده تنبلة السلطان، يديك مرتب بطالة لو انت اشتغلت عند ربنا، هيسيبك؟ مستحيل، مستحيل والله. لو انك فرغت نفسك للشغل عند الله لن يتركك. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. الجود هو شهر رمضان هو شهر الجود، أنفق على الحبيب. وأنا أنصحك نصيحة عملية، روح لدادي دور كده اشتري لك مثلا 5 6 7 8 10 علب تمر، حطهم في بيتك كل يومين ثلاثة، تاخد علبة وانت نازل تصلي المسجد، وانت نازل تصلي المغرب في المسجد تاخد علبة تمر معاك، توزع على الناس اللي قابلهم في الشارع. هتلاقي الناس بيجروا جري على المسجد يلحقوا يصلوا، او بيجروا جري على البيت يلحقوا عشان يحطوا الحاجة في البيت، جايين من شغلهم متأخرين، او بتلاقي ناس قاعدين في المسجد وانت ماشي وزع على كل واحد تمرايه، روح المسجد وزع على الناس تمر، تاخد بكل تمره فطى افطر عليها رجل مسلم، تاخذ كانك صمت رمضان كما صام. ما هي صعبه والله، والله ما هي صعبه، بس افعل. رابع حاجه، رمضان شهر الدعاء، رمضان شهر الدعاء. او خمس حاجه، رمضان شهر الدعاء، والله جل وعلا ذكر ايات الدعاء بين آيات الصيام، لأن الله جل وعلا كريم يتقبل دعوة الصائم فلا يردها أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد، ثلاث دعوات لا ترد: دعوة المسافر، ودعوة الصائم، ودعوة الوالد لولده. فاحرص على الدعاء، لا سيما لإخوانك المستضعفين في فلسطين وأفغانستان والشيشان وكشمير والفلبين وفي كل مكان، احرص على الدعاء لهم، لعل الله جل وعلا أن يكرمك معهم بالشهادة في سبيله، ويجمعك الله جل وعلا بهم مع النبي في أعلى جنة الخلد. أكثر من الدعاء، فرمضان شهر الدعاء، ولكن أقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثره الدعاء. يبقى أكثر دعاء فين؟ مش في الوتر، لأن الأئمة من الوتر بيحضروا الدعاء، الأئمة من الوقت بيحضروا الدعاء في الورق ويحفظوه، تلاقي الناس تبكي وراء الدعاء ولا تبكي وراء القرآن. المفروض أن يكون الخشوع بالقرآن لا بهذا الدعاء، لأن الدعاء كلام بشر والقرآن كلام رب البشر، فليكن الخشوع بالقرآن أكثر من الخشوع بغيره، وليكن الخشوع أكثر في دعائك وأنت ساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقمن أن يستجاب لكم. حقيقة كنت محضر موضوع طويل جدا، ما كنتش اعرف ان انا هطول كده في القران، لكن اسال الله تعالى ان يعيننا واياكم على اختتام شهر رمضان، وكما قال سلف الامه: اللهم سلمنا لرمضان وسلم الينا رمضان وتسلمه منا مغفورا لنا يا رب العالمين. اللهم اجمعنا مع النبي في اعلى جنات الخلد، واكتب لنا في هذا العام عمره في رمضان بالقريب العاجل ترضى بها عنا يا رب العالمين، واحسن ختامنا بشهادة في سبيلك، إنك ربنا نعم المولى ونعم النصير. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأمهات المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. إن شاء الله تعالى نتوقف عن هذا الدرس إلى ما بعد رمضان إن أحيانا الله تعالى، نلتقي في أول أو ثاني أسبوع بعد رمضان، وربما يتغير معاد هذا الدرس من السبت إلى الأربعاء، كما أشار علي كثير من إخواني أن الدرس يكون يوم الأربعاء، فربما يكون يوم الأربعاء لكن بعد الاستخارة إن شاء الله تعالى، فنبدأ بعد رمضان بمقارب أسبوعين، وسيعلن إن شاء الله سيعلن على الدرس قبله إن شاء الله تعالى. وآخر محاضرة لي معكم هنا في المنصورة إن شاء الله تعالى تكون يوم الاثنين القادم في الجمعية الشرعية، تكون عن العمرة، عن فقه العمرة، أو بعنوان: العمرة فقها وقلبا، كما طلب مني كثير من إخواننا اللي عايزين يروحوا العمرة، فتكون إن شاء الله المحاضرة القادمة في الجماعة الشرعية يوم الاثنين عن العمرة فقها وقلبا. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.